سلام يعني بلا لا تسلم، هذا معنى. وهذه بداية الثالثة، بلا أي بلا قد هداك الله، قد جاءتك آيات فاستكبرت بها فاستكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آيات، قال المؤلف رحمه الله تبر ست آيات، لأن ما سبق ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال إن الآيات هي القرآن، ولكنه عام لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة. فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن، وإذا كان قوم موسى فالآيات التوراة، وإذا كان من قوم عيسى فالآيات الإنجيل، وهلم جرا. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة المبينة لمدلولها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاء في نصوص الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على آيات بمثل ما جاء في نصوص من السائر ما قد قدر على ذلك. وهذا آية، لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية. وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات المعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعم من الآيات، إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ. لكن الآية التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء، لأن هذه أولا هي الموافقة لما جاء في القرآن، فإن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات. والثاني لأن تقول ما جاء معجزا من غير الأنبياء، بلى قد جاءت الآيات أي العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، أي القرآن قال وهو سبب الهداية، هو أي ما جاءت في الرسل من الآيات سبب الهداية. ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن أن له قلب أو ألقى السمع والبصر. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهل الذهاب، فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءت آية فكذبت بها واستكبرت، كذبت بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الأمر والنهي إيش؟ مستكبر. ولهذا قد كذبت بها واستكبرت، تكبرت عن الإيمان بها، ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولكن ماذا ذكر المؤلف؟ لا بأس عن الإيمان بها. وكنت من الكافرين، كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار في قيام الحجة عليهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ فوائد الآية عشان من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقول بلى قد جاءت. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان قدره حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسول. وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية فلا قد جاءت في آياتي لما قال لو أن الله هدانا لكنت من المتقين. ومنها قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من هذا النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلم أن الله كتب عليك أن تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع عصيه؟ لا يمكن، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المكتوم، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم إلا بعد وقوع المكتوم فتجعل فعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع المكتوم، لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليه، لا بد أن تكون سابقة عليه. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك باختيار المعصية، قال الله تعالى وما ظلمت ولكن ظلموا أنفسهم. فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر، فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قدر، هل تقبل حجته؟ تقبل الجواب لا. لو أن أحد ضربه وأخذ مالا أو أساء إلى أهله قال إن هذا قدر الله لا أستطيع، فإنه لن يقبل من هذه الحجة. فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه بظلمه إياها؟ هذا عقل أو منافي الأمر؟ منافي الأمر. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر. يريد أن يرفع عنه حتى السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك. لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله، فكنا أول من رجع. ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء ما احتج بهذا السبب أو اقتصارا على ما احتج به. هذا السؤال. الوجه الثالث وهو الثاني النظر أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رعدا من كل مكان، والثاني بلد خائف وجوع ومرض فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله، أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضلت الأول؟ أيهما؟ الثاني، يقول إن الله أعطاني عقل ففضلت البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره. أنت لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون، لأنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد الأول. وبهذا تبين بطلان ما احتج بالقضاء على معاصيه، حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضا مفتر، ويؤيد الوجه الأخير كل الأول الوجه الأخير، حيث اختار البلد الآمن الذي فيه الصورة في كل مكان. طيب، ومن فوائد من الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب أصيبوا بالجزاء العدل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاء، لأن هذا الجزاء الذي أصيب به ليس خافيا عليهم ولا مقبولا عنهم. الرسل جاءت بالأحكام والأخبار والترغيب والترهيب، فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلا لا جورا، لأنهم تعلموا ماذا يلاقون به واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله كفر، بقوله وكنت من الكافرين ولا شك أن المكذب بالخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر. لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط لتكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه رسول، أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحد فهذا لا نحكم بكفره، لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكن أقول هذا لا شك، حكم هذا الكفر ولا شك، لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن رسول الله، بل بعد أن أقر هو بنفسه أن رسول الله. وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل يقبل من كذب أخبار الأحاد، فيجب أن تفصل، نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبل ولست بسلم، فهذا يجب إجماع كافي ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفره، لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده، وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر من الهجر وإخراج الإنسان من قيد الإسلام إلى نطاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه طرد تحتاج إلى متعلق، لأن كل ضرب أو جاء المسؤول فلا بد له من شيء له به، لأن الضرب والجار لا يمكن أن يكون عامله معنويا، لا بد أن يكون عامله لفظيا، بخلاف غيرهما فإنه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا، لكن الضرب لا يكون وجار مجهول لا يكون مبتدا، فلا بد له من عامل ايش لفظي. العامل اللفظي واما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف ايضا، بيتين. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كلا ومن والكاف ايضا ولعل. اقولها المره الثالثه، لا بد للجهل من التعلم بفعل ومعناه نحن، واستثني كل ذلك له عمل كلا ومن والكاف ايضا ولعل. طيب اثنان حتى واحد ثلاثة أربعة أصلا أعظمكم حفظ ولا وقت حفظ الجهل أتنا مضان من به الشاعر الجاهلي يقول القصيدة 50 بيتا أو أكثر ويرجع الناس قد حفظوا. محمد الشراف تمام. طيب إذن يوم القيامة قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين، يوم هذه ظرف إلى متعلق، فأين متعلقها؟ تعلقها الفعل الذي بعده ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة، ولكن قدم المعمول للأهمية لأن المهم التحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية لأن السواد لون، والرؤية باللون هي رؤية ليش بصري، لأن الألوان ترى ولا ترى، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواعه، كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة. طيب حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن ترتيب النقول في القرآن أبلغ في الإثبات، حيث جعل هذا الوصف أعني سواد نقولهم هو من جملة النحو، فإن الجملة الإسمية الثبوت والاستمرار، بخلاف ما الفعلية فإن فيه التجدد والحدوث. فترى الذين كذبوا، الله ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة، كذبوا على وجوه مسودة، لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا التقييم الذي بالآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على التقييم الذي ذكرته لكم، لأن هذا التقييم القرآني يدل على أن هذا الاستدلال بوجوههم إيش؟ ثابت مستقر، حيث جاء في الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار. وجوه مسودة، أليس في جهنم مكوى للمتكبرين؟ أليس الاستفهام من التقرير. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير، كلما جاءت أداة النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على أن الموتى؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس في جهنم مثل المذكرين؟ اشرح لك الفرق والتفت لها الزيادة الكثيرة. فالاستفهام إذن في هذه الآية، أليس في جهنم مثوى للكافرين مثل المتكبرين؟ الجواب بلى، استفهام تقرير. أليس في جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا وإياكم منها، واسم قط أو اسم عربي على وزن تعلل في ذلك قولان، منهم من قال إنه اسم معرب وأصله في الفارسية جهنم، فعرب فآل إلى جهنم، وقيل بل وزن عربي فوزن تعب زائدة مشتق أو جهنم أو الجهمة، وهي الظلمة، لأن النار لا سوداء مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل أنها أصيلة، لأنه قرآن عربي. فإذا كان عربي، وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي، جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها. وإذا جعلنا أصله فارس أو حبشي أو ما أشبه ذلك ولكنه عرب، فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأبدعتها في لسان. فنفسر مأوى، فالمثوى والمأوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأمن أصدقاء. كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر ماذا؟ هل الجواب إيش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءت من هذه الصيغة القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب أليس الله بهذه الانتقام؟ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهذا يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله، ويوم القيامة ويوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبول بالعالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأن الأشهاد قتيل لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. وفيكم أجل تهدفنا وعاقبة المكذبين الكاذبين على الله بقول وجوههم مسودة. ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يؤخذ التحريم؟ من العقوق، تحريم استفاد من صيغة فقط، بل استفاد التحريم من صيغة النهي والفاعل وبيان عقوبة الفاعل وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم التحريم متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الاضطراب إلى العلم، لأن بلا علم فقد بني التحريم ذلك بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم. ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقر بقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للمستكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم بقوله للمتكبرين، تكبر عن الحق، تكبر على القصد. ويدل لهذا التنوير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق غمض الناس. فقوله حق هذا بعض الناس تكبر على الخلق. وأيهما أعظم؟ الأول التكبر عن الحق، لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق. وقال الكريم الذين تكبر إن عقوبة المتكبرين دخول النار، بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته السكنى في النار والخلود في النار، فإن والخلود في النار عقوبة السكنى في النار والخلود فيها. أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يتحقق بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يتحقق. والله أعلم. الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم ينصرون. الدرجة التي قبلها بقي عليها فوائد الأرض، أخذناها. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا دأب القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان. قال العلماء: متان أي يثنى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك بالعكس. وذلك من أجل أن لا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثواب من ولم أنفسه. هذا مثل أحد. وكذلك الآية إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم، هنا يقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول ينجي الله الذين من أي شيء؟ من عقاب الكافرين، فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين، فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غيرها. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال في هذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله، مثل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأشبه ذلك. لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل. بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه. قال بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه، فأفادنا رحمه الله في هذا التفسير أن الباء بمعنى فيه، أي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة. وفي تأتي بمعنى، والباء تأتي بمعنى في اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني بالليل، اقرب يا أخي، لا تحجوننا دائما من اقرب. إذا حضر الدرس ما لحد مكان أبدا، قالوا ها أنتم فائز، إذا حضر الدرس فلا مكان له، يجي الصوف المتقدم وصاحبه إذا جاء يجي مكان المؤخر. قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا من نجاته، أنه لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم شيء يسوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة يقال: يا أهل الجنة اخلدوا فلا موت، ويقال: إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيوا، يعني فلا تموتوا ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما هم في نعيم. ولهذا قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما سبق، لأن الحزن يكون على ما مضى والغم يكون للمستقبل. أما المستقبل فقال لا يمس المسلم، وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى لأنهم لم يفرطوا فيه بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثارها وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمه، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن ينال حسنه في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق، وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل. والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسبية والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسبيته وتنظيمه. وقول كل شيء، قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها دون الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير مخلوق، الخالق غير مخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالق مثلا حتى نقول إن جملة تحتاج إلى استثناء. قال وهو على كل شيء وكيل، وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا. وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد، أولا عموم خلق الله عز وجل لكل شيء بقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن الأعيان شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هذين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس بصحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المخلوق، هذا واحد. وأما أن القرآن غير مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوقا، بل ولم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العلم بالضرورة، لأن الخالق خالق. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد بالخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل في هذا، ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى دمروا كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكن القوم، كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بين أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله ومن مقتضى وكالته لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سيسد عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضا أنه بالصبر والاحتساب ينغلب هذه المصائب نعما هانت عليه أيضا. ولهذا لا نجد أحدا أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائنه من المطر والنبات وغيره، له مقاليد، المقاليد جمع مقدار، وهو ما يقلد به الشيء، هذا الأصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى، لأن كلمة المفاتيح قد يظن الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض أي تدابيره كما يشاء. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين كفروا مبتدأ وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى، الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. انتبه، الذين كفروا مبتدأ، أولئك مبتدا اخر. الخاسرون خبر مبتدا اخر
من فضله،
والجمله من المبتدا الثاني.
العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق،
أي القرآن قال وهو سبب الهداية، هو أي ما جاء في خصوص من الآيات سبب الهداية، ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن أن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهلا لها فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءت آية فكذبت بها واستكبرت، كذبت بها باعتبار الأخبار واستكبر باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الأمر والنهي إيش؟ مستكبر. ولهذا قد كذبت بها واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها، ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولكن ماذا فهم أن الدبس عن الإيمان بها؟ وكنت من الكافرين، كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون كول النار في قيام الحجة عليهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ فوائد الآية الكريمة. من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقول بلى قد جاءت. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان قدره حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل. وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية بلى قد جاءت آياتي لما قال لو أن الله هدانا لكنت من المتقين. ومنها قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من هذا النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلم أن الله كتب عليك أن تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع عصيه؟ لا، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المكتوم، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم إلا بعد وقوع المكتوم فتجعل فعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع، لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليه، لا بد أن تكون سابقة. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك باختيار المعصية، قال الله تعالى وما ظلمت ولكن ظلموا أنفسهم. فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك في القدر، فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قدر، هل تقبل حجته؟ بل الجهر لا مكلوم. لو ان احد ضربه واخذ ماله او اساء الى اهله قال هذا قدر الله لا استطيع، فانه لن يقبل من ماله الحجه. فاذا كان لا يقبل حجه من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه بظلمه اياها؟ هذا عقل او منافع الامر، منافع الامر. ويذكر ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع اليه سارق فامر بقطع يده، فقال يا امير المؤمنين والله ما قطعت الا بقدر، والله ما سرقت الا بقدر. يريد ان يرفع عنه حتى السرقه. فقال امير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك، لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله. فكنا أول نرجع، ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء ما احتج بهذا السبب، أو اقتصارا على ما احتج به هذا السؤال. الوجه الثالث وهو الثاني النظر، أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه راجعا مسلما، والثاني بلد خائف وجوع ومرض، فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله، أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضل في الأول؟ أيهما؟ الثاني يقول إن الله أعطاني عقل ففضل في البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله ورسوله. لو ذهب الى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس ان هذا الرجل مجنون، لانه لا يمكن ان يختار مثل هذا البلد على البلد الاول. وبهذا تبين بطلان ما احتج بالقضاء على معاصيه، حتى من احتج بالقضاء على ترك الافضل هو ايضا مجنون. ويؤيد الوجه الاخير كل الاول الوجه الاخير، حيث ترى البلد الامن الذي ياتيه الصورة من كل ما فيه. طيب، ومن فوائد من الايه الكريمه ان هؤلاء الذين اصيبوا بالعذاب اصيبوا بالجزاء العدل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاء، لأن هذا الجزاء الذي أصيب به ليس خافيا عليهم ولا مقتوما عنهم. الرسل جاءت بالأحكام والأخبار والترغيب والترهيب، فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلا لا جورا، لأنهم تعلموا ماذا يرغبون فيه واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله كفر، بقوله وكنت من الكافرين ولا شك أن المكذب بالخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر، لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط في تكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه رسول. أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحد فهذا لا نحكم بكفره لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولكن أقول هذا لا صلاة حكم هذا الكفر ولا شك لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن رسول الله بل بعد أن أقر هو بنفسه أن رسول الله قال. وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل يقبل من كذب أخبار الأحاد فيجب أن تفصل. نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبل وليس بسلم فهذا يجب إجماع كاف ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفر. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيب لعدم ثبوت الخبر عنده وهي شبهة ترفع عنه حكم الكفر لأن الحكم بالكفر من الهجر وإخراج الإنسان من قدر الإسلام إلى نطاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه ظرف تحتاج إلى متعلق لأن كل ظرف أو جاء المجهول فلا بد له من شيء له به لأن الظرف والجار مجهول لا يمكن أن يكون عامله معنويا لا بد أن يكون عامله تصديقيا بخلاف غيرهما فإنه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا لكن الظرف لا يكون وجار مجهول لا يكون مبتدا فلا بد له من عامل ايش لفظي. العامل اللفظي واما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف ايضا بيتين. نعم لا بد للجار من التعلم بفعل او معنى نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف ايضا ولعل أقولها مرة ثالثة. لا بد للجهل من التعلم بفعل ومعناه محمود واستثني كل ذات له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. طيب اثنان حتى واحد ثلاثة أربعة حفظ ولا وقت من حفظ الجاهل عدنا مرات من بهين الشاعر الجاهلين يقول القصيدة 50 بيتا أو أكثر ويرجع الناس قد حفظ محمد الشراف طيب. إذن يوم القيامة قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين يوم هذه ظرف إذن متعلق، فأين متعلقها؟ متعلقها في الفعل الذي بعده، ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة. ولكن قدم المعمول للأهمية، لأن المهم التحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين كذبوا، الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية، لأن السواد لون، والرؤية والرؤية باللون هي رؤية بصري، لأن الألوان ترى ولا تعرف، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواعه. كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة. طيب، حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال إسلام، طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن ترتيب الذكور في القرآن أبلغ في الإثبات، حيث جعل هذا الوصف أعني سواد وجوههم هو من جملة تحت، فإن الجملة الإسمية الثبوت والاستقرار، بخلاف ما فعلية فإن في التجدد والحدوث. فترى الذين كذبوا، الله ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة، كذبوا على وجوه مسودة، لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا الترتيب الذي بالآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على الترتيب الذي ذكرته لكم، لأن هذا الترتيب القرآني يدل على أن هذا الاستدلال بوجوههم إيش ثابت مستقر، حيث جاء في الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستقرار. وجوه مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس الاستفهام من التقرير. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير، كلما جاء أداة النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على حكم الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس في جهنم مثل المنكرين؟ اشرح لك الطرق والأدنى هذا كثير. فالاستفهام إذن في هذه الآية، أليس في جهنم مثوى للكافرين للمتكبرين؟ الجواب بلى، استفهام تقرير. أليس في جهنم، جهنم اسم من أسماء النار أعاذك وإياكم منها، واسم أو اسم عربي على وزن تعلل في ذلك قولان، منهم من قال إنه اسم معرب وأصله في الفارسية جهنم، فعرف فآل إلى جهنم، وقيل بل وزن عربي أوزن فعل زائدة مشتق أو الجمة وهي الظلمة، لأن النار لا سوداء مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل ما في إشكال، الأصل أنها أصيلة لأنه قرآن عرب. فإذا كان عرب، وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها، وإذا جعلنا أصل فارس أو حبشي أو ما أشبه ذلك ولكنه عرب، فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأبدعتها لسان المفسر مأوى. فالمثوى والمعوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأمانة. كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر ملك، هل جواب ايش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءت من هذه الصيغة في القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب أليس الله بهذه الانتقام؟ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهذا يستفاد من هذا الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله، ويوم القيامة ويوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبور بالعالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأن الأشهاد قتيل، لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. وفي الكلمة وعاقبة المكذبين الكاذبين على الله بقول وجوه مسودة، ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يؤخذ التحريم؟ من العقوق، تحريم استفاد من صيغة فقط، بل استفاد التحريم من صيغة النهي وصفة فاعله وبيان عقوبة فاعله وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم في التحريم متعددة، ومن فوائدها في الآية الكريمة التحذير من الاتجاه بلا علم، لأن بلا علم فقد بين تحريم ذلك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم. ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقر منهم لقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للمستكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تقرر للمتكلم. تكبر عن الحق تكبر على الخصم. ويدل لهذا التنوير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبر بطر الحق غمض الناس. فقول حق هذا بعض الناس تكبر على الخلق. وأيهما أعظم؟ الأول التكبر عن الحق، لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق والخلق. وقال الكريم التكبير تكبر ان عقوبة المتكبرين دخول النار، بل اذا كان التكبر تكبرا مطلقا فان عقوبته السكنى في النار والخلود في النار. عقوبة السكنى في النار والخلود فيها أما تكبر مطلق تكبر هذا لا يتكبر بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يتكبر. والله أعلم. الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم ينصرون. لا يجب في قبلها بقي علينا فوائد باب أخذناها. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا يأخذ القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلماء: مثاني أي يثنى فيه المعاني. فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك بالعكس. وذلك من أجل ألا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثواب ولم أنسوا. هذا ما في أحد. وكذلك الآية إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم، هنا يقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول ينجي الله الذين من أي شيء؟ من عقاب الكافرين. فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين. فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غيرها. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال في هذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله، مثل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واشبه ذلك. لكن عند الاطلاق لا يراد بها الا تقوى الله عز وجل بمفازتهم، اي بمكان فوزهم من الجنه بان يجعلوا فيه. قال بمكان فوزهم من الجنه بان يجعلوا فيه. فافادنا رحمه الله في هذا التفسير ان الباء بمعنى فيه، اي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنه. وفي تاتي بمعنى، والباء تاتي بمعنى فيه في اللغه العربيه، ومنه قوله تبارك وتعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. بالليل يعني بالليل، اقرب يا اخي، لا تحدوننا دائما من اقرب. اذا حضر الدرس ما لها المكان ابدا، قالوا ها انتم في الفائده، اذا حضر الدرس فلا مكان له، يجي الصوت المتقدم وصاحبه اذا جاء يجي مكان المؤخر. قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا من نجاته، انه لا يمسهم السوء، اي لا يمسهم شيء يسوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا اذا دخل اهل الجنه الجنه يقال جاء اهل الجنه خلود فلا موت، ويقال انكم ان لكم ان تنعموا، وان لكم ان تصحوا، وان لكم ان تحيوا، يعني فلا تموت ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما هم في نعيم. ولهذا قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، اي لا يحزنون على ما سبق، لان الحزن يكون على ما مضى، والغم يكون للمستقبل. اما المستقبل فقال لا يمسهم السوء، واما الماضي فقال ولا هم يحزنون، اي لا يحزنون على ما مضى، لانهم لم يفرطوا فيه، بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق فتنة. في هذه الايه الكريمه فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين، حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثاره وثمراتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمه، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن ينال حسنه في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق. وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل. والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسبية والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسبيته وتنظيمه. وقول كل شيء، قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها دور الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير مفعول، فالخالق غير مخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالق مثلا حتى نقول إن جملة تجرى استثناء. قال: وهو على كل شيء وكيل. وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا. وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد: أولا عموم فضل الله عز وجل لكل شيء بقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة في العموم، فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن الأعيان شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هذين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس بصحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المفعول، هذا واحد. وأما أن القرآن غير مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوقا، بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا بالضرورة، لأن الخالق غير مخلوق. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد به الخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل هذا ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى دمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكن القبور، كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بين أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله ومن مقتضى وكالته، لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم ان الانسان اذا امن هذا الايمان فانه سيسد عليه كل ما صبر، واذا امن ايضا انه بالصبر والاحتساب ينغلب هذه المصائب نعما هانت عليه ايضا. ولهذا لا نجد احدا اعظم راحه ممن امن بالقدر خيره وشره، فانك تجد الانسان وان تقلبت به الاحوال تجده راضيا مطمئنا، ان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته السراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والارض، اي مفاتيح خزائنه من المطر والنبات وغيره. له مقاليد، المقاليد جمع مثال، وهو ما يقلد به الشيء، هذا هو هذا الاصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو انه قال له مقاليد السماوات والارض اي تدبير السماوات والارض لكان اولى، لان كلمه المفاتيح قد يظن الظان انه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الامر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والارض اي تدابيره كما يشاء. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى. الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. نتابع الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا آخر، الخاسرون خبر مبتدا آخر
من فضله،
والجملة من المبتدا الثاني